مذكور على نحو الاستقراء لا على سبيل الحصر العقل. النقطة الثالثة، هدف هذا البحث ما هو؟ ما هو الهدف من هذا البحث؟ احنا ابتداء سوف نتعرض الى ذكر هذه الاسباب الخمسة، وسنقول ان القسم الاول داخل في محل النزاع والمحترك، وهكذا القسم الثاني والقسم الثالث ايضا. اما القسم الرابع والخامس فهو الخامس عن محل النزاع. فاساسا هذا البحث لماذا عقدنا؟ لتحرير محل النزاع، في أن محل النزاع بين الأشاعرة وبين العدلية ليس في كل حكم عقلي عملي بأي سبب اتفق، وإنما منشأ النزاع قائم في بعض الأسباب لا في جميع الأسباب. إذن عنوان هذه المسألة شنو؟ ايضا تحرير لمحل النزاع. قلنا اذا احنا منحرر محل النزاع ربما يكون النزاع لفظيا. للتجاوز النزاع اللفظي وللاحتراز عن النزاع اللفظي دائما احنا مطالبين بتحرير محل النزاع حتى نرى ان النقطه الخلافيه اين هي. فسيتعرض المصنف الى ان الذي هو محل للنزاع، محل النزاع يمكنه يعني العدلية تقول بتابعية للعقلاء، والأشاعرة تقول بتابعية العقلاء للشاعر. هي نقطة العرض كله كان قائم على هذا، الله تابع للعقلاء كما تقول العدلية، أم العقلاء تابعين للشارع كما تقول الأشاعرة في بعض الأمور، وهو الحسن والقبح العملي، أي منهما تابع؟ يريد أن يدعي المصنف في تحرير محل النزاع أن النزاع لا في جميع الأسباب بحكم العقل العملي، إنما الخلاف بين الفريقين في الأسباب الثلاثة الأول، وهي الذي هي محل خلاف بيننا وبين الأشاعرة. وأما في الأمر الرابع والخامس فنحن وإياهم نتفق في تابعية العقلاء للشرع، تابعية العقلاء للشرع. كلام كله زين في الأول والثاني. إذن هذه نقطة جديدة، هذه نقطة جديدة، عنوان النقطة جديدة. أساسا فالتفت هذا البحث لماذا عقد؟ فكان بيان التحرير محل النزاع. النقطة الأخرى، ما هي الأسباب؟ أقول الأسباب أسباب حكم العقل العملي، يعني شنو التباني العقلائي؟ شنو التباني العقلائي؟ يعني العقلاء اتفقوا على ايش؟ العقلاء على اي اساس اتفقوا؟ بعدما كان تباني العقلاء ممكن ومعلول. السبب الاول، عنوان السبب الاول، لان المورد من موارد حكم العقل النظري بانه كمال، يعني بالمعنى الاول من معاني الحسن والخوف. إذا العقل النظري حكم على أمر بأنه حسن بمعنى أنه كمال، أي بمعنى الحسن بالمعنى الأول، فإنه حاله سيحكم العقل العملي على انبغاء الإتيان بهذا الفعل. يعني وضح لي إياه، إذا العقل النظري حكم بأن العلم كمال أو التعلم كمال، هنا ينبغي العقل العملي في متابعة العقل النظري والحكم بأن هذا الفعل مما ينبغي فعله، وأن فاعله يمدح ويثنى عليه في النظر العقلائي. هذا يسمى السبب الأول من أسباب حكم العقل العملي. وغالبا في احكام حكم العقل العملي هو هذا القسم. لذا قلنا البنيه التحتيه للعقل العملي، البنيه التحتيه هو ماذا؟ العقل النظري. يعني اولا العقل النظري يمهد لنا الطريق ويعبد لنا الطريق، ثم ياتي دور العقل العملي في تتميم هذا الطريق بعدما أدرك بأنه كمان يدرك بأنه ينبغي فعله. طبعا كلامه كله على رأي المحقق المغفر من أنهم كل منهما من شعب الإدراك، فينبغي أنه أولا يدرك أن هذا كمال فيدرك بعد ذلك أن هذا مما ينبغي فعله. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن منشأ حكم العقل العملي هو الحسن بالمعنى الثاني. يعني شنو الحسن بالمعنى الثاني؟ كان الحسن بالمعنى الثاني شنو؟ ملائم للطبع. هكذا قلنا، وبعد الكلمة بعد كم ثلاث ألفاظ أنا استعملت ملائم للطبع، وبعد واستعملت استعمال آخر أي فيه مصلحة. هذا الاستعمال المستعمل ما فيه مصلحة، إنه يستعمل في تارة بمعنى ما فيه مصلحة، ومرة بمعنى الحزن بالمعنى الثاني بمعنى شنو؟ أن فيه مصلحة أو أنه ملائم للطبع. وأيضا مثلنا بمثال العلم والتعلم، إن العلم والتعلم حزن بمعنى شنو؟ ملائم للطبع، بمعنى أنه فيه شنو؟ فيه مصلحة. إذا حكم العقل النظري بأن العلم حسن بمعنى الحسن بالمعنى الثاني، فإن العقل العملي أيضا سيحكم تبعا لذلك، وسوف يتحقق تباني من قبل العقلاء على العمل على وقت ذلك. فيكون سبب التباني شنو؟ حكم العقل النظري بأن هذا حسن بمعنى الحسن شنو؟ المعنى الثاني للحسن، أعني الملائم والطبع. هذا هو المنشأ الثاني. فمنشأ العقل العملي سيكون في كل الأمرين، في الأول والثاني شنو؟ حكم العقل النظري. لكن مرة حكم العقل النظري في المعنى الأول من الحسن، ومرة حكم العقل النظري للمعنى الثاني من الحسن. هذا واضح؟ هذا أقول ما زلنا في هذا. الشيخ هنا يقول حكم العقل النظري بالحسن بالمعنى الأول، أو حكم العقل النظري بالحسن بالمعنى الثاني، يتصور على نحوين. يتصور على نحوين. اسمع لي شوي، اسمع لي. ما زلت بالأول، السبب الأول والسبب الثاني، ما انتقلت إلى السبب الثالث. الجامع بين السبب الأول والسبب الثاني شنو؟ الجامع بينهما حكم العقل النظري بالحسن إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. الآن عندي في التبريع، شنو التبريع؟ أن العقل النظري حينما يحكم بالحسن بالمعنى الأول يعني الكمال، المعنى الثاني بمعنى الملائم أو بالمصلحة، تارة يحكم على مستوى القضية الشخصية، تارة يحكم على مستوى القضية الشخصية. يعني يحكم على مستوى القضية الشخصية، قضية واقعة خارجية، هذا يحسن إلي فأنا أعتبر فعله من الإحسان جنس حسن. حسن بماذا؟ إحسان بمعنى الكمال، وإحسان بمعنى الملائم للطبع. لكن الملعوب في هذا الحكم حكم العقل العملي ينبغي مدحهم، لكن من جهة القضية الخارجية، يعني مو بالملاك العام الاجتماعي، وإنما بالملاك الفردي الخاص. قضية أنا مستفيد فأريد أنزل الحسن الشخصي بمعنى الكمال الشخصي، وأنزل الحسن الشخصي بمعنى الملائم للطبع الشخصي، وأنزل الحسن العملي بمعنى الحسن العملي الشخصي، مرة هكذا. فتكون في ضمن واقعة شخصية، في ضمن واقعة جزئية. هذا ليس بمحل للكلام. نحن وإن قلنا قبل قليل أن الذي هو محل للبحث ومحل للخلاف بين الأشاعرة وبين العجلية الحسن في العقل العملي الذي بنيته التحتية الحسن الحسن بالعقل النظري إما بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، لكن نقول العقل النظري إذا لم يكن ملاكه ملاك القضية الخارجية الشخصية، المسألة قضية جزئية، وأما إذا كان ملاكه القضية جزئية فلا يخرج يدخل في محل الكلام. فإذا لو قلنا إذا الحكم العملي كان قائما على أساس الحكم النظري في الواقعة الجزئية يدخل في محل النزاع أو لا يدخل في محل النزاع؟ جواب لا يدخل في محل. إذا أين هو محل النزاع؟ الحسن والقبح بالعقل العملي المتولد من الحسن والقبح بالعقل النظري بأحد معنيه الأول والثاني فيما إذا كان الملاك ملاكا عاما لا ملاكا شخصيا، ملاكا عاما يعني ملاكا كليا بالقضية الكلية لا العلم الخاص، وإنما العلم بما هو علم نقول كمال، مو علم ابني، مرة نقول علم ابني كمال هذا مو داخل في محل الكمال، بعد مرة نقول العلم بما هو علم كمال. نحن نعتقد أن العقل العملي متولد من العقل النظري وداخل في محل الخلاف هو ذلك العقل العملي المتولد من العقل النظري للحسن بالمعنى الأول والثاني، لكن بمعنى الحسن والقبح الكليين لا الحسن والقبح الجزئيين. يعني وضح لي بعد مزيد من التوضيح، هاي هواي نقطة مهمة جوهرية نقدر بواسطة اليوم بعض المفردات التي نستعملها في الشارع العام مو مركوزة في أذهان، نحاول أنها ما فيها قالب علمي. شوفوا يا إخوان الحسن بالمعنى الثاني الذي هو من الحاكم فيه العقل النظري قلنا بمعنى شنو الملائم، وبعد قلنا شنو معناه بمعنى المصلحة. إذا كانت المصلحة مصلحة عامة في المصلحة العامة حفظ النظام، هاي 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 النقطة التي نقطة حفظ النظام، يعني ما حفظ النظام مصلحة جسدية لو مصلحة عامة مصلحة عامة، هذا هو الذي يكون داخلا في محل البحث. فالحسن والقبح العملي المتولد من الحسن والقبح بالمعنى الثاني أعني ما فيه المصلحة، كان فيه المصلحة ملاكه حفظ النظام يأتي هذا النزاع. احنا لما نقول بتابعية الشرع العقل هذا مراد، اما بما يرتبط بالمصلحة الشخصية نحن لا نقول بتابعية الشرع. لماذا؟ للعقل تبعية الشرع، احنا مو من دعاة تبعية العقل من انصار يا مدرسة، الشرع تابع للعقلاء، العقلاء يعني شنو فيه للعقلاء؟ خلي مكان شنو حكم العقل العملي، حكم العقل العملي قلنا معلول لعلة وهو شنو العلة، حكم العقل النظري بالحسني، لكن بالحسني بالمعنى الثاني في كلامي نفس الشيء بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني يعني شنو فيما لو كان مصلحة مصلحة عامة، فيما لو كانت القضية قضية كلية، فيما لو كانت المسألة مسألة كبروية، فيما لو لم يكن فيها المبحوث شخصا معين او واقعا معين، وانما المبحوث فيها الامر العام، والنكته فيها نفس الحفظ النظام نفس، وعليه بنفس البيان العقلاء يحكمون بقبح الفعل فيما اذا كان العقل النظري قد حكم بقبح هذا الشيء، يعني لا فيه مفسده لانه فيه احزام النظام. هذا معناه ان الشارع يتبع مصلحة حفظ النظام، ولا بد أن يكون مرحلة حفظ النظام من الأولويات وأمهات التفكير البشري. حفظ النظام قضية حفظ النظام الذي احنا نسمعها كثيرا وتتفرع على مسألة حفظ النظام عشرات المئات من الأمور البشرية أساسا في هذا. الآن بينا مفهوم حفظ النظام، حفظ النظام يعني في من ذكر قانون حفظ النظام، هذا قضية تحتاج إلى دليل. الآن سبحان الله يرتبون كثير من المسائل على أساس حفظ النظام، من أين لك هذه القضية؟ الآن أصبحت خيوط التفكير عند الفقيه في الوصول إلى أساس رشيدة حفظ النظام، شو دور وشلون من حفظ النظام إحنا نسحب القضية إلى مسائل أن الشارع يحكم على النظام. تطبيق الصغوي بعد ما أدري التسليم مثلا مخل بالنظام، مخالفة القانون مخلة بالنظام،
إقامة الدستور موافق للنظام فلان قضية، هذا بعد جزئيات، أنا ما أرد أدخل في الجزئيات، هذا بعد جزئيات. أنا الآن يهمني شنو العنوان العام، لا أبين لك شلون يفكر الفقيه في هذه المسألة، وشلون أساسا ينطلق من أين ينطلق، وشلون يصل إلى حكم الشارع في هذه المسألة. أكرر لك هذه النقطة لأهميتها أنا أكررها. أقول شوف راح أبتدي من الأعلى السلسلة إلى دون السلسلة. أعلى السلسلة ماذا نريد ندعي؟ أن حكم العقل النظري بالحسن بكلا معنيين، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني، فيما لو كانت القضية قضية عامة التي ملاكها حفظ النظام والمصالح العامة للمصالح الشخصية، من هذا القانون يعني حكم العقل النظري يتولد حكم عقلي عملي، بمعنى تباني العقلاء على فعل هذا ومدح فاعله، ومن هذا يتولد حكم الشارع الشرعي، من هذا يتولد حكم الشارع. هذا هو مدعانا، هذا هو مدعانا اساسا لما ندعي العدليه ذو هويه خاصه تختلف عن الاشاعره، هو هذا التخطيط بهذه المحطات وهذه المراحل الثلاثه. هذه القضيه، هذا السبب الثاني. السبب الثالث، السبب الثالث مبحوث في علم المنطق بالجزء الثالث مثلا من كلمات المرحوم الشيخ المصنف تحت عنوان الخلقيات، تحت عنوان الخلقيات. شنو المقصود من الخلقيات؟ الخلقيات ملكة نفسانية راسخة بالنسب تكون مبدأ لصدور الفعل بسهولة وبتروي وبلا تروي. يسمى خلقيات، يسمى خلقيات، مثل الشجاعة، مثل الكرم، مثل 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 ذلك كلها تدخل في دائرة، دائرة الخلقيات، دائرة الخلقيات. الحاكم في هذه الخلقيات هل هو العقل العملي أم النظري؟ إنا ما نتحرك المصنف إلى هذه المسألة، هي الحقيقة هذه المسألة خلافية، مسألة خلافية. الحاكم في ماذا؟ في الخلقيات. الحاكم في الخلقيات ان الحاكم في هذا المثل الحاكم العملي ام العقل النظري؟ بعض من حضائر القوم ماذا تقول؟ ان الحاكم هو الحاكم العملي، كما يظهر من حضائر المرحوم سيد العلامه طباطبائي ان الخلقيات الحاكم فيها العقل العملي، ملكه نفسانيه راسخه هي مبدا للفعل، يعني على مستوى الادراك، لكن إدراكية تكون مبدأ للفعل توجب الإتيان بالفعل بسهولة بلا تروي وبلا تأمل. بعضهم يقول لا، أنا رموز ما أعتبر الخلقيات من العقل النظري وإنما من العقل العملي. هنا عندي وقفتين مع الخلقيات، اسمع لي، عندي فيما يتبقى الخلقيات وقفتين. الوقفة الأولى، المرحوم الشيخ، انا ما بس حطي برقيه وامشي، بس حطي برقيه وامشي ما اتوقف على هذا. في كتابي، في كتاب المنطق في الجزء الثالث لما يتحدث بالخلقيات يبين رايي المشهور من العلماء، من القدماء والفلاسفه في تفسير الخلقيات، ثم هو يرفضه وياتي بتعريف اخر. من احق بالمراجعة، لانه لا اثر لمثل هذا النزاع في مقامنا، فلذا ما احتاج الى ان اخوض فيه. هذه النقطة الأولى، وقفة أولى، وإنما هي حوالة على أمر مذكور في ذلك الكتاب. الأخوة إذا أراد أو بقي شيء في الناس أنا أعالج المشكلة. النقطة والوقفة الثانية، الخلقيات أيضا نقدمها بتقديم، اسمعني شوية. تارة الخلقيات بما هي هي، بما هي هي، هذا نمط من الخلقيات. هل هذه الخلقيات بما هي هي داخلة في محل النزاع؟ الجواب لا. شلون قلنا هناك الجزئية لا يدخل في محل النزاع؟ هنا من حيثية الخلق بما هو خلق لا يدخل في محل النزاع. أنت ليش ما يدخل في محل النزاع؟ دعش يدخل، إنما الذي يدخل في محل النزاع الخلق الذي مرتكب على الحسن والقبح إما بالمعنى الأول أو الحسن والقبح بالمعنى الثاني. وسبب لك هذا الخلق الذي هو محل للبحث والنزاع ذلك الخلق الذي يكون ركيزته الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني. أما الخلق ما هو خلق لا يحدث. فالمبدأ الفعل إن كان الخلق من حيث هو خلق فلا يكون موجبا للتبعية، إنما متى يكون موجبا للتبعية؟ الخلق إذا كان في سبيل الحسن والقصد المعنى الأول والثاني. ولذا العلامة في عبر الشيخ المؤلف هنا عنده عبارة جميلة يقول وبه اتضح لك أن الخلقيات ليس شيء ثالث حكيم للأول والثاني، وإنما هو روح ونفس روح الأول والثاني، مو شيء ما وراء الأول والثاني. وإذا سمعنا في كلماتهم أن النزاع الذي هو محل خلاف بيننا وبين الأشاعرة الحسن والقبح العملي المتولد من الحسن والقبح بالمعنى الأول أو بالحسن والقبح بالمعنى الثاني، هذا لا يعني إخراج الخلقيات، فذلك لأن الخلقيات مندكة، فهي ليس شق ثالث. فلنا أن نقول أن المدرك المهم للعدل العملي هو الحزن والقبح بالمعنى الأول أو الحزن والقبح بالمعنى الثاني، وهذا لا يعني إهمال وإسقاط الخلقيات، لأن الخلقيات التي هي أيضا داخلة في محل الخلاف هي خلقيات قامت على ركيزة الحزن والقبح بالمعنى الأول. أما الحزن والقبح إذا كان الخلقيات إذا لم تكن قائمة على أساس المعنى الأول والثاني فلا نقول بالتبعية. فإذا ليس كل خلقيات نعتقد بتبعية الشارع إلى خلق وأن الشارع يمضيها، وإنما الخلق الذي يعني جنوب قد يكون مستحاب. لا احنا كلامنا الآن في هذا الشارع يحكم بها بنحو الوجود والإلزام، فلا كل خلق يحكم الشارع بوجوده وإلزامه، وإنما أي خلق يحكم الشارع بوجوده وإلزامه ذلك الخلق الذي يكون ركيزته الحسن والقبح إما بالمعنى الأول يعني الكمال، وإما بالمعنى الثاني بمعنى حسن بمعنى وجود مصلحة فيه حب الله. هذا البيان احنا إلى هنا انتهينا أن الخلقيات تدخل بهذا البيان، مو تدخل بيان مستقل مباين لبيان جميل. هذا القسم الرابع، عنوان القسم الرابع السبب الرابع الانفعاليات. الانفعاليات شنو الفرق بين الخلقيات والانفعاليات؟ الخلقيات أنه النفس مبدأ للفعل، النفس مبدأ للفعل، النفس فاعلة للفعل، على وين؟ في الخلقيات. أما في الانفعاليات النفس قابلة مفاعلة، قابلة متأثرة من شيء تنفعل بذلك. مثل مثلا الخلقيات الانفعاليات مثل يقول هو مثلا أمثلة كثيرة للانفعاليات، مثلا الرحم والرحم هذه الأمور مخلوقية هي تتأثر بالغير، الرأفة للحيوان، الرأفة للغير، ربما هم في القضية يقول هذه الرأفة التي هي انفعاليات لما نقول أن النفس تتأثر بالبذل، وإلا لو ارتكبها الإنسان وما رفع ربما تفقد معنوياتها وروحها وحقيقتها. مثلا ذبح الحيوان بالوهلة الأولى النفس تنفعل بذلك الذبح فلا ترتبها العمل من الانتحار، وإن كان الإنسان بعد ذلك في الجنة قصار جزار تعتاد على هذا ما لا يعني. بالتالي المرة الأولى يعني التكرار قد يجي فقدانها، لكنه شنو فيما يرتبط بالمرة الأولى هذا أمر تنتهي النفس تجاهه. كثير من الأخلاق من الأمور في
الاشتعالية، الحمية، حفظ العرض، حفظ العشيرة، حفظ الوطن، حب الوطن، كلها تكون في دائرة الانفعالية. هذا معنى الانفعالية. شنو رأيك مولانا؟ يعني شنو يعني شنو؟ يعني حزن وقف تباني العقلاء قام على يا أساس، على يا مثل، على منصة الانفعالية، على مثل هذه الصفات الذي يكون دور النفس فيها دور منتعلة لا دور الفاعلة، دور قابلة لا دور مؤثرة. شنو رأيك؟ كان في النزاع في محل النزاع أم لا؟ ولماذا؟ النزاع هسه أنا أعبر بهذا التعبير، هو راح يعبر بتعبير آخر، بس أعبر لك هذا. إحنا كلامنا في تبلاء بقيت إن كان الخير بما هم فضلا، يعني شنو بما هم فضلا؟ ليش أفجرنا على الخير؟ لماذا أتينا بهذا الخير؟ فبينا نقول تمام العقلاء، لماذا أتينا بقيد زائد بما هو العقلاء؟ يعني حيثية التباعد والاتفاق، حيثية قائمة على ركائز عقلاء لا قائمة على ركائز انفعالية. إما هكذا نقول أو بعد تعبير آخر نقول إحنا كل شغلنا وهمنا أريد نسوي، احنا نريد نجرجر البحث تابعية الشارع للعقلاء. شلون تابعية الشارع للعقلاء؟ لأنه شارع من العقلاء، فإذا صار اتفاق عند العقلاء تقول والشارع غير متفق معهم، فإذا اتفق الشارع معهم معنى أنه كلما حكم العقلاء بشيء والشارع منهم فإن الشارع سيكون حاكما بنفس حكم العقلاء. مو شيء مو شيء معنى أطلقت قانون تابعية الشارع للعقلاء. يعني شلون فدلكت تبعية الشارع العقلاء؟ الشارع واحد يقول لك شنو فدلكت تبعية العقلاء الشارع العقلاء؟ نحن نقول بأن صار فدلكت تبعية الشارع العقلاء شنو معنى؟ معنى أنه العقلاء لما يتفقون نقول العقلاء الكون كلهم اتفقوا. باب الشارع باب رئيسه تقول منهم ما نحتاج من العقلاء، فإذا من العقلاء فلما يحكمون العقلاء فلنفهم من هذا الشارع عم في لكن لا بلباسي انه شارع وانما بلباسي انه من العقلاء. وهذا معنى طبيعيه الشارع فيما من انفعاليات ما نقدر نقول الشارع اندخل في الفصله. ليش من الشارع؟ لانه لا بد ان يدخل الشارع في الفصله. من ذلك ان الله عز وجل عنده صفات انفعاليه وأن الله ليس له صفات أن الله ليس له صفات لذا مثل أن الشارع موافقا للعقلاء. ليش بالذات؟ لأن بس تقول أن الشارع موافقا للعقلاء يعني شو ذلك؟ يعني أن الشارع داخل في نفس القائمة العقلاء. فإذا في داخل الشارع في قائمة العقلاء تنزل المعنى العقلاء هم ليش حكموا للانفعال للانفعاليات. الانفعاليات ومن الأمور الجسمانية ومن الصفات الجسمانية، يعني يختص بها الموجود الجسماني الموجود الله هو منفعل، الله فاعل وإنما وليس بمنفعل. فلا يمكن أن نقول أن الانفعاليات داخلة في محل الكلام. أكرر لك هذه النقطة، انتهت هذه النقطة حتى نصلت إلى النقطة الشكل الخامس. النقطة عنوانها شنو يا إخوان؟ عنوان هذا نقول انفعاليات. شنو بينا لك شنو مكتوب انفعاليات وفرق الانفعاليات والفعليات؟ وأحيانا يكون السبب للعقل العملي شنو؟ الانفعاليات. الانفعاليات هي التي تكون سببا في العقل العملي، العقل العملي يعني من التباني العقلاء. هنا نقول أنه لكن هذا النمط من التباني العقلائي لا يكون متداخلا في محل الخلاف. ليه مداخل في محل الخلاف؟ لأن يعني إذا أردنا أن ندخل في محل الخلاف يعني الشارع من العقلاء، والشارع من العقلاء إنما يفترض إذا كانت تلك الحيثية الموجودة عند العقلاء ممكنة الثبوت للشارع. أما في الصفات التي لا يمكن فيها الثبوت للشارع، هل يمكن أن نقول أن الشارع تابع للعقلاء؟ لا يمكن أن نقول أن الشارع تابع. ليش ما يمكن؟ على وين ليش ما يمكن؟ ليش ما يمكن؟ ليش ما يمكن؟ احنا
ننتهي ان التبعيه مو في كل حكم للعقلاء المؤامره، مو احيانا بعض يشكلون علينا بالاتهام الاستاذ. شنو هذا الاستاذ؟ يقول انتم مو تقولون بانه نحترم تبعني العقلاء؟ اي بل نحترم تبعني. مو تقولون تبعيه الشارع للعقلاء؟ اي بل نحترم. العقلاء متبانين مثلا على ان يضعوا اموالهم في البنوك. عقلاء العالم الان عندهم تباني على وضع اموالهم في البنوك. إذا لازم نفتي فقط على العملية بوجوب وضع المال في البنك، لماذا لا تقول؟ أو بعد أن العقلاء متبانين على ماذا؟ على الاستماع إلى الغناء، يحبون يستمعون إلى الغناء أو إلى الموسيقى، ولو تلك الموسيقى موسيقى كلاسيكية جايدة في الشرع. لا، مش العقلاء الشرع، إذا العقلاء قائم على الاستماع إلى ماذا؟ إلى الموسيقى، والشارع تابع للعقلاء. تقولون انتم تقولون نحترم حكم العقلاء، والشارع تابع للعقلاء، فلا بد ان نكتب الرساله العمليه بلا بديه الاستماع الى الغناء او الموسيقى. شنو رايك؟ وين الخلل في هذا؟ وهذا جزء يمكن واحد يوسع في مقامات متعدده. الان عمل اصلا من قبل العقلاء، لكنه الشارع يشوفه ما يعمل على هذا. وين الخلل؟ الجواب هو هذا. نحن حينما نقول بان الشارع تابع للعقلاء وأن حكم العقلاء موقر محترم عندنا وبلا بد من القول التابعية فيما لو حكموا بما هم عقلاء، وكان يمكن أن يكون الشارع واحدا منهم، أما في الأمور التي لا يمكن أن يكون الشارع واحدا منهم لا يمكن الحكم لذلك، لا يمكن. بمثل هذا لا نحكم بالسلم هذه. وهذا هذا الذي قلته، هذا ما يسبق بالأمر الرابع، السبب الرابع. وأما السبب الخامس والأخير وهو المسمى عندهم بالعاديات، المسمى عندهم بالعاديات. العاديات شنو هذا؟ أن حكم العقل العملي وليد ماذا؟ وليد ماذا؟ وليد العادة، وليد العادة. اعتاد الناس إما في ضمن العرف العام أو في ضمن العرف الخاص، اعتادوا على أن يقوموا بمهام معينة. فالعقلاء يقولون ينبغي مثلا في بعض الأعراف اعتاد الناس على حلق اللحية إلى حد أنه العقلاء يذمون شخصا مسترسل باللحية. هذا يقلق الإشارة. هذا رأيك مولانا عقلاء العالم ولو في ضمن دائرة العرف الخاص تبانوا على حلق اللحية، والشارع تابع لهم في ذلك، فلا بد ان نقول اذن انه يجب حلق اللحيه بالنظر الشرعي. اين الخلل؟ وين انت وين ساكن؟ يا مقدم من هذه المقدمات الخمسون الجواب الطبيعي. احنا نقول بان حكم العقل العملي تابع لحكم العقل النظري فيما لو كان السبب في حكم العقل العملي ليس هو العاديه، واما اذا كان السبب هو العاده ما اعتاد عليه الناس وما سار نهج الناس عليه لا لنكتة إلا لنكتة الاعتياد، كما لو كان اعتاد الناس على أن من يدخل المجلس يقومون له إذا كان من الأعاضة، أو اعتاد الناس هذا بعض الأمثلة قد فيها بعض الركع عند البعض، اعتاد الناس على تقبيل يد المرجع. أنا شح لنا أن نقول فإذا هذا أمر شرعي لأنه حكم العقل العملي متولد من العادة، وهنا لا نقول بتبعية الشرع لمثل هذا الحكم العقل العملي. وإذا نرى أنه نحن نوافق الأشاعرة في مثل هذا الأمر، أعني في عدم تبعية الشرع للعقلاء، بل لا بد ان يكون المستند في مثل هذه الامور الرجوع الى ماذا؟ الى البيان الشرعي كما قال الاشاعره. نجعل المحكم شنو؟ العوده الى الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي هو يكون حاكما في حل هذه الخصومات. يعني نوافق الاشاعره في امر في مثل العاديات. ففي العاديات حيث انه ليست النقطه في العوده، مع أن هناك تباني للعقلاء، لكن تباني العقلاء لا بما هم عقلاء وإنما بما هو معتاد،
لقائل أن يشكل علينا إن قلت حدث إن قلت قلت أنتهي وبينا بعد المطلب بأكمله. إن قلت كي أنا أأتيك بنماذج نرى أن الشارع تابع العقلاء بلا بما هم عقلاء وإنما بما أنها أمور عرفية عادية. لون تقول تعلم تابعين لون وين قال مثال الأول لباس الشهرة وين ما تجلس مثال أنا كلي بهذا المثال لباس الشهرة. لباس الشهرة يعني إذا كان هذا لباس مثلا مختص مثلا بالكفار أو مختص بماذا بالنساء يجوز لبسه أم لا يجوز لبسه ماذا قال الفقهاء؟ حرمة لبس الثوب حرمة لبس الثوب فيما لو كان مختص بالنساء أو كان مختص بماذا بالكفار. فإذا بما أنه تظاهر الفقهاء على جعل هذا الثوب مختصا بفائده الشارع تابعه. الشيخ هنا يقول هذه تبعية مو تبعية في الحكمية وإنما تبعية في الموضوع يعني هذا ما يبعدنا. أقول لك اسمع لي طين أذنيك ما دام أكو مناسبة للحديث أكثر. أصبت ذكرى أخيرا من طرحت في العرفات العلمية وتذكر وتردد كثيرا أنه هل الأحكام تابعة متأثرة بعنصر المكان والزمان؟ بل كل فقهاءنا قالوا نعم قالوا نعم تابعية الزمان والمكان الحكم تابع للزمان. لكن هذه العبارة تحتمل فيها وجهان. الوجه الأول أن المقصود من أن الأحكام تابعة للزمان والمكان يعني لا نقول بفكرة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. بل نقول مثلا في الأزمنة الغابرة الأزمنة صدر الإسلام كان في باب الميراث نجعل للرجل ضعف المرأة. ليش؟ لأن المرأة كان الذي يقوم بوظائف إدارة وشؤون البيت منه الرجل فيحتاج إلى فلوس أكثر فالشارع عمل لها حريقة الفلوس أكثر فجعل ميراثه يقوم ميراثه أو الدية. ليش دية الرجل تضاعف دية المرأة؟ الكلام والكلام. أما في زمان الذي يقوم بمهمة ولو في بعض البلدان الذي يقوم بمهمة الإعالة والنفقة وإدارة الشأن البيتي ليس الرجل وإنما المرأة. هنا بعد لا معنى لأن نفترض أنها لها نفس ما للرجل بعدما ألقيت المسؤولية على عاتق هذا. فحلال محمد من أن النظرية ضعف الميراث إنما مو إلى الأبد في زمان فإن للزمان تأثير في ذلك. ويمثلون بهذا المثال هذا المثال فيه مغالطة مثال فيما يرتبط بالزمان. يقول ألم نحكم في زمن من الأزمنة بحرمة بيع الزمان؟ كان متفق عليه عند جميع علمائنا حرمة بيع الزمان. دمزم واحد يجي يشتري كان قاعد الحرمة. اليوم متفق عند الجميع بماذا؟ بحلية بيع الدم. ها إذا الزمان اختلف لأنه فيما سبق كان الدم لا فائدة منه فكنا نقول بماذا؟ بحرمته. في زماننا صار له فائدة فكنا بحلية. فللزمان والمكان هكذا ذهب البعض. طبعا إذا تمت هذا نحن نأتي بفقه عنوان الفقه فقه جديد يتناسب مع متطلعات الحق الحديث وما كان شيء محرم في زمان. مثلا في زمان سابق كانت المرأة ملزمة بأن تلبس الستار والحجاب. هذا كلام ترى مو كلام فرضي وإنما كلام له قائل والآن متبنى ومقبول في بعض العرفات العلمية. يقول لا هذا زمان لأنه كانت المرأة لابد أن تنعزل عن الرجل فعمرت في الحجاب. أما في زماننا بعد ما في حاجة للمرأة تريد تختلط مع الرجل وكذا فلا بد من القول بعدم وجود الحجاب. وهكذا موارد مختلفة. احنا ماذا نحن نقول أن الزمان والمكان تابع ومؤثر لكن لا مؤثر في الحكم مباشرة وإنما مؤثر في ماذا؟ موضوع الحكم الشرعي. يعني أقول لك مثال أول مرة أبين لك شلون أن الزمان والمكان مؤثر في موضوع الحكم الشرعي، وبالتأثير في الموضوع سيتأثر الحكم بتبعية الموضوع، تبعية الأحكام تابعة للموضوعات بتبعية موضوعاتها. الآن هذه المرأة الأجنبية أقدر أنظر إليها أو لا أنظر إليها في هذه الساعة؟ يقول ما يجوز النظر إليها، ربها أجنبية. بعد نص ساعة يصير ننظر إليها، يجوز النظر إليها. إذا حلال محمد مو حلال إلى يوم القيامة، وإنما حلال لمدة نص ساعة. شنو الجواب؟ حرمة أو حرمة؟ جوابا نقول أن الموضوع تفلسف. كانت المرأة أجنبية، لازمية المرأة الأجنبية لا يجوز النظر إليها. الآن صارت امرأة ليست أجنبية، اعقدت عليها، اعقدت عليها، فصار مو بس النظر جائز، شيء آخر عن جائز، كل شيء في حقها صار جائز. إذن ها هنا وإن اختلف الحكم إلا أن اختلاف الحكم سبب ماذا؟ مو بسبب القول بأن حلال محمد تبدل، وإنما أن الأحكام تار وضوحا بتبدل الموضوع يتبدل الحكم الشرعي. فإذا كان المقصود من أن الأحكام تابعة للموضوعات وبالتالي بتبعيتها بتبدل الموضوع بسبب اختلاف الزمان والمكان يتبدل الحكم الشرعي، هذا مقبول كما نقوله في الدماء. دام السابق بالسابق ما كان ينتفع منه، فموضوع جواز البيع والشراء أمر يجوز الانتفاع منه حتى لا تكون المعاملة معاملة سفهية. أما إذا افترضنا في زمان كان للدم ذو نفع وذو قيمة وذو أهمية، الآن راح أشتري دم من المختبر، ليه؟ صارت عملية الشراء جائزة بعدما كانت ها. وهكذا افترضنا، لذا يفرقون العلماء، يقولون إذا واحد يشتري مي على البحر أو على النهر يقولون معاملة باطلة، ليه؟ ما قلنا ولا خصوصية لهذا الماء عن الماء الموجود في النهر. أما إذا واحد في الصحراء يريد يشتري ماء، قال العلماء قال جواز الشراء، ليش؟ قال لأنه له فائدة. فاختلاف المكان له أثر في اختلاف الحكم الشرعي، لكن هذا اختلاف مو اختلاف في الحكم الشرعي مباشرة، وإنما اختلاف بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف الموضوع. هنا نريد أن ندعي أن الشارع أحيانا يتابع العرف، لكن متابعة للعرف بسبب أن العرف له مدخلية في تبدد الموضوع، لا أن الحكم يكون تابعا للعرف. وهذا إلى أهمية الكبرى، نقول أن الأحكام تتبع العرف لا ننزل العرف، لكن لا على أن العرف يؤثر بالمباشرة على الحكم، وإنما الحكم يكون له دور في تولد موضوع ذا عنوان خاص بسبب هذا العنوان الخاص، حينئذ يتعنون الحكم تابعا للموضوع. وللسلامة تتمنى في العالم.
هذا تبدل لو تعدل الحكم
في الحقيقة هو شو حبر عنه تبدل، هم في عبارات يجعلونه بالتبدل
يعني متعدل
لا لا تردد هو واضعه لازم هم يعبروا عن الأمور الفطرية مو قائمة على أساس اعتاد الناس عليها
في العادية اعتادين الفطريات ذات الإنسان مفطور عليها مثلا اعتاد مثلا من الامكنه انه اذا اجى القادم يقوم